بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم وعلى تتبع موارده بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن ينظر إلى قيامه عليه الصلاة والسلام وصلاته بالليل، حرصاً منه على العلم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بات ابن عباس عند خالته ميمونة قام من الليل عليه الصلاة والسلام خفية، خشية أن يوقظ ابن عباس، فقام عليه الصلاة والسلام وتوضأ، قام وقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران، ثم توضأ فقام يصلي، فأحس ابن عباس بذلك، فقام رضي الله عنه وتوضأ ووقف أو وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي معه صلاة الليل جماعة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، لأن ابن عباس وقف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فأداره عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم وعلى تتبع موارده، وقد كان رضي الله عنه حريصا على العلم، بل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسئل رضي الله عنه: بما أدركت العلم وبماذا نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. ذكر رضي الله عنه أنه نال العلم بفضل الله عز وجل بلسان سؤول، أي أنه يسأل عما أشكل عليه، وقلب عقول، يعني أن قلبه يعقل ويعي ما يلقى إليه من العلم، وبدن غير ملول، أي أنه لا يمل ولا يكل في طلب العلم الشرعي. وذلك أن طلب العلم الشرعي من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل أيضا على جواز مبيت الإنسان في بيت زوج قريبته إذا كانت من محارمه، جواز بيتوتة الإنسان في بيت زوج قريبته إذا كانت من محارمه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة وهي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الخالة محرم، لكن هذا بشرط أن لا يحصل تأذي من الزوج، فإذا كان الزوج يتأذى من ذلك أو هذه القريبة تتأذى من ذلك فإنه لا يبيت. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على قيام الليل، وقد سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كيف يقوم هذا القيام من الليل وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن هذا من شكر نعمة الله عز وجل عليه. وفيه أيضا دليل على مشروعية صلاة الليل، وقد أثنى الله تعالى على المتهجدين في الليل، فقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل فيها فضل عظيم، لأنها تدل على رغبة أكيدة من هذا الذي قام يصلي في جنح الليل، ولأن صلاة الليل أيضا غالبا أنها توافق وقت النزول الإلهي، فإنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ولأن قيام الليل أقرب، ولأن قيام الليل دليل على صدق رغبة الإنسان فيما عند الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية على جواز الجماعة في صلاة النفل، لكن أحيانا ولا يجعل هذا أمرا راتبا، فتجوز إقامة صلاة النفل جماعة أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يشرع أن يكون ذلك أمرا راتبا. فقيام الليل لا تشرع فيه الجماعة إلا في صلاة التراويح في رمضان، لكن لو صلى الإنسان جماعة قيام الليل في بعض الأحيان فإن ذلك لا حرج فيه. واعلم أن الصلوات التطوع أو صلاة النفل من حيث مشروعية الجماعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما تشرع له صلاة الجماعة، وهي صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء، والثاني ما لا تشرع له صلاة الجماعة، وهو بقية النوافل كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الراتبة وما أشبه ذلك. فهذا إن صليت هذه الصلوات جماعة أحيانا فلا بأس، فلو صلى رجلان صلاة الضحى جماعة أحيانا فلا بأس، أو صليا قيام الليل أحيانا فلا بأس، أما أن يجعل ذلك أمرا راتبا وأمرا معتادا فإن ذلك ليس من السنة. وفي هذا الحديث دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أو ابتدأ الصلاة على أنه منفرد، فلما جاء ابن عباس وصلى معه نوى عليه الصلاة والسلام أو انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة، فدل هذا على أنه يجوز أن ينوي الإنسان الإمامة في أثناء الصلاة. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ابن عباس سوف يصلي معه فنوى الإمامة حينما شرع فيها، هذا بعيد، وإن كان قد قال به بعض العلماء ممن يمنعون نية الإمامة في أثناء الصلاة، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه فنوى، فيقال إن هذا ضعيف لوجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وثانيا أن كونه يظن أو يغلب على ظنه أيضا أنه يقوم هذا بعيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن في ذلك الوقت، فالصواب أنه يجوز للإنسان أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، فيجوز أن يبتدئها وهو منفرد ثم ينوي الإمامة في أثنائها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، ووجه ذلك أن قيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقيام الليل كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ائتمام ابن عباس بالرسول عليه الصلاة والسلام من باب ائتمام المتنفل بالمفترض. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع للمأموم الواحد أن يكون وقوفه عن يمين الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس حتى جعله عن يمينه. ابن عباس رضي الله عنهما اصطف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه، فدل هذا على أن السنة للاثنين إذا صليا جماعة أن يكون المأموم عن يمين الإمام، فالواحد يكون عن يمين الإمام. وفيه أيضا دليل على أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حراما ولا تبطل به الصلاة، ووجه ذلك أن إدارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس من كونه عن يساره إلى أن جعله عن يمينه هذا مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله فإنه لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فلو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فالصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون عن يمين الإمام. وفيه أيضا دليل على صحة مصافة الصبي للبالغ، لأن ابن عباس كان صبيا وصف مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منه أيضا جواز الحركة، بل مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها، مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها، يعني مصلحة تعود على الصلاة. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك وابن عباس تحرك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من عن يساره حتى جعله عن يمينه، وابن عباس أيضا تحرك من كونه عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن صار عن يمينه، فالحركة حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ابن عباس، فدل هذا على أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة أو كان يتوقف عليها صحة الصلاة فإنها تكون مشروعة. واعلم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. أما الأول وهي الحركة الواجبة، وضابطها هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. هذا ضابط الحركة الواجبة، هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. مثال ذلك: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته رأى على غترته نجاسة فتحرك لأجل أن يخلعها، فهذه الحركة حركة واجبة، لأنه لو لم يتحرك وبقي يصلي مع علمه بهذه النجاسة فصلاته باطلة. مثال آخر: إنسان يصلي في الصف وحده لأن الصف الذي أمامه تام، وفي أثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي أمامه بأن خرج رجل لعذر فحصل فرجة، فحركته تقدمه ليتقدم في الصف الذي أمامه هذه حركة واجبة، لأنه في الأول كان معذوراً بصلاته منفرداً لأنه لم يجد موضعاً، أما الآن فزال هذا العذر، زال عذره بوجود فرجة، فيجب عليه أن يتحرك لأجل أن يزيل انفراده ولأجل أن يسد هذه الفرجة. القسم الثاني: الحركة المستحبة، وضابطها هي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة كالتراص. فمثلا لو فرض أن الإنسان يصلي وحصل بينه وبين من عن يمينه أو شماله فرجة، فحركته لأجل التراص وسد هذه الفرجة هذا أمر واجب. كذلك أيضا لو كان الإنسان يصلي في الصف وحصل في الصف الذي أمامه فرجة وهو يصلي في صف، فحركته ليسد هذه الفرجة ويصل هذا الصف حركة مستحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. القسم الثالث: الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة ومتوالية يعني لا متفرقة ولغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة فلا حرج، فهذه تبطل الصلاة. قال بعض العلماء: وضابط ذلك أنك إذا رأيت هذا الشخص وكثرة حركته قلت إنه لا يصلي. إذن الحركة الكثيرة لليسيرة، المتوالية للمتفرقة، لغير ضرورة، فإن كانت لضرورة فلا حرج. فلو فرض أن إنساناً تحرك في الركعة الأولى 4 حركات في القيام وبعد الرفع من الركوع وبين السجدتين حركتين، وفي الركعة الثانية كذلك والثالثة والرابعة، مجموع الحركات 16 حركة، لو كانت هذه الحركات متوالية فإنها تبطل الصلاة، لكن لما تفرقت صارت غير مبطلة للصلاة. أيضاً لغير ضرورة، فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة ولو كانت حركة كثيرة فإنها لا تبطل بها الصلاة إذا كان ذلك للضرورة. فمثلاً لو أن إنساناً يصلي ورأى صبياً يوشك أن يقع في هلكة، إن رأى صبي مثلاً عليه خطر من الكهرباء أو أن يقع في بركة ماء فتحرك لأجل أن ينقذه، فهذه الحركة حركة لا تبطل الصلاة، هي حركة واجبة، بل إذا لم يتمكن من إنقاذه إلا بقطع الصلاة فيجب عليه أن يقطع الصلاة، لأن فيه إنقاذ نفس معصومة من الهلاك. القسم الرابع: الحركة المباحة، وهي اليسيرة لحاجة، الحركة اليسيرة لحاجة هذه حركة مباحة. والقسم الخامس: الحركة المكروهة، وهي الأصل. نعم.
أثابكم الله. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم، يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وذلك أن مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنه دعت النبي صلى الله عليه وسلم، دعته إلى بيتها، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يعدوا مكانا للصلاة، فقام فصلى بهم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت أنا ويتيم خلفه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سليم خلفنا. وأم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: متفق عليه. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا تعظيم الصحابة ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من أن مليكة جدة أنس رضي الله عنه دعت النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون ويجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه، بل كل واحد منهم يخطب محبته ومودته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أجاب دعوة هذه المرأة الكبيرة العجوز مع ما له من المكانة وما له من المنزلة، ومع ذلك أجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك دليل على تواضعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، وفيه أيضا دليل على مشروعية إجابة الدعوة، وأن الإنسان إذا دعي إلى دعوة فإنه يجيب هذه الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، بل جعل إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب. فأمر عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة مشروعة سواء كان ذلك وليمة عرس أم غير ذلك، سواء كان وليمة عرس أم غير ذلك، لكن الإجابة إلى وليمة العرس آكد، بمعنى أن الإنسان إذا دعاك إلى وليمة العرس فإنك تجيب دعوته. ولكن إجابة دعوة وليمة العرس له شروط، منها من شروط وجوب إجابة الدعوة، منها أولا أن يكون الداعي مسلما، فإن دعاك غير مسلم، إذا كان الداعي غير مسلم فإن إجابة الدعوة لا تجب، إجابة الدعوة لا تجب. ولكن هل تستحب أو تباح؟ ينظر الإنسان في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في إجابة دعوته مصلحة من دعوته إلى الإسلام أو ترغيبه فيه فإنه يجيب، وإلا كان الأمر مباحا، بل قد يكون الأمر محرما إذا كان الإنسان يخشى على دينه ويخشى من الفتنة، فحينئذ لا يجيب الدعوة بل يحرم عليه. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، يعني في المرة الأولى، فلو فرض أنه دعاك فأجبت ثم دعاك مرة ثانية فإن إجابة الدعوة لا تجب، إجابة الدعوة لا تجب، لأن المقصود حصل. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي، أن يعينه الداعي بأن يقول: يا فلان احضر. فإن كانت الدعوة عامة، وهي ما يسمى عند الفقهاء بدعوة الجفلاء، دعوة الجفلاء هي الدعوة العامة، بأن يقول: لدينا مناسبة، لدينا عقد نكاح، من أراد أن يحضر فليحضر، أو الدعوة عامة، مثل هذه الدعوات لا تجب إجابتها، إجابتها مشروعة لكنها ليست واجبة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر لم تجب الإجابة، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة التي يكون فيها منكر ومحرم، لكن إن قدر أنه يقدر على تغيير هذا المنكر، إذا قدر أن هذا الداعي يستطيع أن يغير هذا المنكر لأن له سلطة وله ولاية، فإن إجابة الدعوة واجبة، أولاً إجابة للدعوة، وثانياً تغييراً لهذا المنكر. إذن من شروط إجابة الدعوة ألا يكون ثمة منكر في الدعوة، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة، إلا إذا كان هذا الداعي، إذا كان الداعي قادراً على منع هذا المنكر أو إزالته، فتجب إجابته لأمرين: الأمر الأول إجابة للدعوة، والأمر الثاني تغييراً لهذا المنكر. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب أن يهجر فإن إجابة الدعوة لا تجب. ومن هو الذي تجب الذي يجب هجره هو الداعي إلى البدع، وكذلك الذي يجاهر بالمعاصي والمنكرات ولا يبالي، هذا يهجر. لكن هل الهجر سنة مطلقا أو أنه سنة عندما يكون فيه فائدة ومصلحة أو أنه واجب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهجر، يعني هجر المسلم الذي يجاهر بالمعاصي ويظهرها، فقال بعض العلماء إن الهجر واجب، فيجب على المسلم أن يهجر أهل المعاصي، وقيل إن الهجر سنة مطلقا، هذا مقابل القول الأول، القول الأول أنه واجب مطلقا، والقول الثاني أنه سنة مطلقا، والقول الثالث أن الهجر واجب إذا كان فيه مصلحة، وأنه دواء إن أفاد استعمل وإن لم يفد فإنه لا يستعمل. فلو قدر أن هذا الشخص لو هجرته لارتدع عن معصيته وكف عن هذه المعصية وتاب إلى الله عز وجل وأناب، فإنك تهجره لأن هجره فيه مصلحة عظيمة وهي رجوعه إلى الله عز وجل. وأما إذا قدر أن هجره لا يزيده إلا علوا ونفورا واستكبارا، بل ربما معاندة في استمراره في هذا المنكر، فإنك في هذه الحال لا تهجره. وهذا القول أعني القول بأن الهجر مشروع بل واجب إذا كان فيه فائدة، وما اختاره جمع من المحققين ومنهم ابن القيم رحمه الله. إذن الهجر اختلف العلماء رحمه الله فيه هل هو واجب مطلقا أو أنه سنة مطلقا أو أنه واجب إذا كان فيه مصلحة، على أقوال ثلاثة. وقد أشار ابن عبد القوي رحمه الله إلى هذه الأقوال بقوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. ذكر رحمه الله الأقوال الثلاثة، قال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول أنه سنة مطلقا، وقد قيل إن يرضعه أوجب وأكدي، وهذا القول قلنا هو الراجح وهو اختيار ابن القيم. وقيل على الإطلاق، يعني أن الهجر واجب على الإطلاق، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، وزيادة أيضا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. نعم. وفي هذا الحديث دليل على جواز دعوة المرأة للرجل، يعني جواز دعوة المرأة للرجل الأجنبي عنها، ولكن هذا مقيد بما إذا كان هذا الرجل المدعو إذا كان إماما أو عالما أو سلطانا أو أميرا أو ما أشبه ذلك. أما أن تدعو المرأة رجلا أجنبيا عنها وليس كذلك فهذا لا يجوز، لأنه تحصل فيه فتنة. لكن لو دعت المرأة رجلا أجنبيا عنها وكان عالما، يعني من العلماء الكبار، أو كان إماما، كما لو دعت ملكا أو دعت أميرا أو دعت وزيرا أو ما أشبه ذلك ممن له سلطة وولاية وتنتفي مع دعوته الفتنة، ففي هذه الحال لا حرج. وفيه أيضا دليل على انعقاد الجماعة بالصبي، انعقاد الجماعة بالصبي، لقول أنس: فقمت أنا واليتيم خلفه. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. وفيه أيضا دليل على جواز مصافة الصبي، وأن الصبي تصح مصافته، لأن أنسا رضي الله عنه صف مع هذا الصبي اليتيم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن موقف الاثنين فأكثر يكون خلف الإمام، أن الاثنين فأكثر يكونان خلف الإمام، وأما الواحد فالسنة أن يكون عن يمين الإمام، فالواحد عن يمين الإمام والاثنان فصاعدا يكونان خلفه. لكن لو قدر أنهما صليا، أعني الاثنين فأكثر صليا عن يمين الإمام، فالصلاة صحيحة، لكنهما خالفا السنة في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز صلاة الجماعة في النافلة أحيانا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الجماعة، صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة، صلاة النافلة جماعة، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة النفل جماعة أحيانا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الصلاة أو جواز فعل الصلاة لقصد التعليم أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، فيجوز الإنسان أن يصلي صلاة يقصد بها تعليم الناس، أو أن يصلي صلاة يقصد بها مصلحة من حلول البركة في هذا المكان الذي صلى فيه وما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعته مليكة جدة أنس رضي الله عنه صلى بهم، قال: قوموا فلأصلي لكم. أراد عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة أولا التعليم، قصد عليه الصلاة والسلام التعليم، وقصد أيضا حلول البركة في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ريب أن كونه عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا المكان هذا دليل على حضور هذه حضور البركة، يعني صلاته بركة في هذا المكان لأجل أن يتخذوه مصلا. فدل هذا الحديث على جواز الصلاة، أو بعبارة أعم جواز فعل العبادة لقصد التعليم، جواز فعل العبادة لقصد التعليم. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وعثمان رضي الله عنه أمر مولاه حمران أن يحضر له ماء، فطلب منه أن يحضر ماء، فتوضأ رضي الله عنه وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأراد بهذا الوضوء أراد تعليم الناس، فدل ذلك على جواز فعل العبادة لقصد التعليم. ومنها أيضا أن الإنسان إذا فعل العبادة لقصد التعليم فإن أجره لا ينقص بل يزداد، لأنه يحصل على أجرين: أجر العبادة وأجر التعليم. وتعليم الناس أيها الإخوة، تعليم الجاهل وبيان الأحكام الشرعية من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. أفضل أمر يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بعد الفرائض هو تعليم العلم. ولهذا قال بعض السلف: ليس هناك مرتبة أفضل بعد النبوة من تعليم الناس العلم، ليس هناك مزية ومرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم الناس العلم فقد حصل منه قيام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكون في هذا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم ووارثا عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا وإنما ورثنا العلم. إذن الذي يعلم الناس العلم ويفقههم في الدين هو قائم مقام الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في تبليغ العلم. وكما قلت أن تبليغ العلم الشرعي وبث العلم الشرعي من أفضل المراتب بعد النبوة. وكل عمل يعمله هذا الشخص الذي علمته فإن لك مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت إذا علمت شخصا صفة الوضوء وتوضأ فلك مثل أجره كلما توضأ، ولو علمته صفة الصلاة فصلى كصلاة النبي صفة الصلاة فصلى فلك مثل أجره، ولو علمته المناسك من العمرة أو حج فاعتمر أو حج فلك مثل أجره، لو دللته على صدقة على خير فلك مثل أجره. وهو حديث عظيم في الواقع يغفل عنه كثير من الناس: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأضرب مثالا، يعني ربما الإنسان قد يستغرب، لو أنك دللت رجلا على حي يحتاج إلى مسجد، إلى بناء مسجد، فأتيت إلى رجل غني وقلت: هذا الحي يحتاج إلى بناء مسجد جامع، فبنى مسجدا جامعا كلفه نحو 20 مليونا، فلك مثل أجره مع أنك لم تبذل درهما واحدا. وهذا يحثنا ويرغبنا في دلالة الناس على الخير ودلالتهم على الهدى. نعم، هذا ما يسر الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.